بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: علامات المؤمن خمس، صلاة 51، وزيارة 40، وتعفير الجبين، والتختم باليمين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صدق سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في رحاب زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في 20 من صفر، يثار سؤال من قبل البعض حاصله أنه: ما هو الدليل على استحباب زيارة 40 بعنوانها الخاص؟ يقول أصحاب هذه الفكرة أو السؤال أن الزيارة الآن لا ريب أنها شيء عظيم، حضوره حضور مليوني، لكن هل لها أصل شرعي بمعنى أن هناك دليلا خاصا على هذه الزيارة أو لا؟ في الجواب على ذلك ينبغي أن نشير إلى أن هناك خطأين منهجيين يستبطن هذا السؤال. الخطأ المنهجي الأول هو أن المطالبة بالدليل من الفقيه هو خلف كون الإنسان مقلدا. الذين عرفوا التقليد، تقليد الإنسان لمرجع ديني، قالوا إن التقليد هو عبارة عن أخذ الفتوى والالتزام بها من غير مطالبة بالدليل تماما. يمكن أن نشبهه بمثل الطبيب. الطبيب عندما أرجع إليه أنا في مرض من الأمراض، وقاكم الله وإيانا جميع الأمراض ومتعكم وإيانا بالصحة والعافية ومن يسمع، فإذا أنا ذهبت إلى الطبيب بمنطق المتعالج فلا يصح أن أسأله ما هو الدليل على أن هذه الحباية أو هذه الإبرة تشفيني من المرض، ولو سألته عن ذلك ربما يطردني من العيادة. أنت جئت هنا لأنك واثق بخبرتي وأنك سوف تستلم العلاج مني، أما أن تطلب مني على كل دواء وعلى كل محلول وعلى كل تحليل أن أبين لك الأدلة والبراهين على ضرورة هذا، فهذا خلف كوني طبيبا عارفا وخلف كونك محتاجا لعلاجي. كذلك بالنسبة إلى الفقيه المرجع، عندما أكون مقلدا تارة أنا في مقام البحث معه، تلميذ من تلامذته يناقشه، هذا مو تقليد، تارة مجتهد مع مجتهد يحتج عليه، هذا مو تقليد. الكلام مقام التقليد يقتضي أن يكون الإنسان آخذا للفتوى من غير مطالبة بدليلها من الفقيه، فضلا عن الاعتراض عليه. فهذا الكلام اللي احنا احيانا زيد من الناس يقلد مثلا مرجعا يقول باستحباب الزيارة، لا يصح منه في مقام التقليد. قلت في مقام البحث العلمي شيء آخر، في مقام فقيهين شيء آخر، في مقام التقليد لا يصح أن يطالب هذا الفقيه بالدليل. هذا خطأ منهجي رقم واحد. الخطأ المنهجي رقم اثنين، واللي أيضا قد ينتشر في بعض الأحيان، أن الإنسان يقلد مرجعا معينا فإذا به في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا المرجع مثلا يقول بالاستحباب فيها أو بالوجوب فيها، يقول لكن فلان باحث لا يرى دليلا عليها، فلان عالم لا يرى لزوما فيها، هذا خطأ منهجي آخر. على سبيل المثال، فقيه اللي انت تقلده يقول بلزوم الذبح في منى، طيب ذبح الهدي في منى ما يصير غير مكان، والفرض انك تقلد هذا الفقيه، فانت تجي فيما بعد تقول لكن احد الباحثين قال ان الأدلة غير كافية في انحصار الذبح في منى، هذا خطأ آخر. أنت إما تقلد ذاك الباحث الآخر فقيه الآخر فتقلده بأموره المختلفة وتأخذ منه العلم، وإما إذا تقلد هذا الفقيه فلا معنى لأن تقول لكن فلانا لم تثبت عنده، لكن فلانا له أدلة مخالفة، ونحن نتحدث كله عن مقام التقليد، كون الإنسان في مقام التقليد لا في مقام المناقشة العلمية. ونفس الكلام هنا لنفترض أن إنسانا يقلد مرجعا يقول باستحباب زيارة الأربعين بعنوانها، وأن عليها أدلة ليس دليلا واحدا في رأيه هو، فأنا إذا أقلد هذا المرجع لا معنى لأن أقول لكن فلانا يضعف الرواية، ما إلا معنى هذا. فأحببت أول شيء أن أبين هذين الخطأين المنهجيين، لأنه أحيانا يبتلى بها الإنسان. مثال المعروف والقريب إلى الأذهان في موضوع الخمس، أنا أقلد مثلا عالما مرجعا فقيها يقول بلزوم الخمس في أرباح المكاسب، يجيني واتساب، يجيني كلام من شخص أنه لا، فلان باحث، فلان عالم، فلان فقيه يقول أنه لا توجد أدلة على ذلك. خطأ هنا أن أجي وأقول ما دام لا توجد أدلة على ذلك إذن أنا لا ألتزم به مثل هذا الواجب، وإن كان يوافق هواي، وإن كان يوفر إلي فليساتي حسب التعبير. ليش خطأ؟ لأنه أنا مرة أقلد ذاك الشخص وأعتبره صالحا للتقليد، خلاص أخذ منها الحكم ومنظومة الأحكام الأخرى، كل مسائل الشرعية. مرة أنا لا أقلده، أقلد من يوجب هذا الأمر، بس في هالموضوع أثيرت شبهة، لا معنى لأن أترك تقليدي هنا وأذهب لأن زيدا قال إن هذا غير ثابت، أو هذا الدليل فيه كذا، أو الرواية غير تامة، وسيأتي لماذا، ليش هذا خطأ. نجي إلى قضية زيارة الأربعين. زيارة الأربعين تارة يستدل عليها العلماء بما ورد في استحباب، بل تأكد استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام والمشي إليه في كل وقت وفي كل حين، ويوم الأربعين واحد من هذه الأيام التي ورد الدليل بعمومه على محبوبية الزيارة واستحبابها. يعني إن قدرت أن تزوره صباحا فافعل، مساء افعل، يوم السبت افعل، يوم الأحد افعل، يوم الجمعة افعل، يوم العيد، يوم القدر، يوم شعبان، يوم رمضان، الأربعين غير الأربعين. طيب، تارة يستدل على استحباب هذه الزيارة بمثل هذه الروايات، وقد بلغت الروايات الواردة في أمر زيارة الحسين عليه السلام من طرقنا 1140 رواية، وهذا أمر ملفت للنظر. قضية من هالنوع 1140 رواية وبمختلف الألسنة وبمختلف الطول والقصر ومختلف التعابير، في بعضها حتى بعنوان واجب، ورد عندنا في بعض الروايات إن زيارته واجبة على الرجال والنساء بالمقدار، وما عندنا يعني أشياء مستحبة واردة بهذا المعنى. طيب، طبعا علماؤنا حملوها على محامل، إما بعضهم قال في العمر مرة واحدة، بعضهم قال واجب بمعنى الواجب الكفائي بحيث لا تترك ولا تعطل زيارة الحسين، وبعضهم قال واجب بمعنى المستحب المؤكد. طيب، هناك فكرة ذكرها بعض العلماء وهي تحتاج إلى بسط لكن إشارة إليها، وهي أنه الأصل في التشريعات أن تجي الروايات العامة مو الروايات الخاصة. يعني أول شيء يأتي وجوب الصلاة، بعدين تجي خصوصيات الصلوات. العمومات أولا تجي، المطلقات أولا تجي، القواعد العامة أولا تجي، بعدين تجي المخصصات وتجي تفصيلات وتجي الخصوصيات. هذا بحث قد لا نستطيع التعرض إليه بشكل مفصل في هذا الجانب. ولذلك أنت تشير مثلا إذا أريد اتخاذ قرار سواء في الدول أو في غيرها، يقول بناء على كذا وكذا رسمنا بما هو آت، بناء على كذا وكذا هذه العمومات أنا رح أجيبها وأثبتها، بعدين أخذ منها لخصوص هالمكان فد شيء. بما أن الأمر بهذه الصورة إذن ينتج هذه النتيجة، فقد يستدل عليها بالعمومات كما ورد في زيارة الحسين وبهالعدد الكبير مع ضميمة هذا الذي ذكرناه. لاحظوا مثلا الدول عندما تريد لنفترض تعقد اتفاقية بين هالدولة وهالدولة، تشتري منها وتبيع منها، ما تجي هالشكل مباشرة قررنا أن نبيعهم وأن يشتروا منا. أول شيء يجيبون المبدأ العام، يقول نظرا لأن التبادل الاقتصادي مثلا بين الدول هو أساس في نهضتها وفي ثرائها، قررنا أن نتعامل مع هذه الدولة. فأول شيء يجيب المبادئ العامة، بعدين يجيب شنو الشيء الخاص. لأن زيارة الحسين عليه السلام مرغوبة بهذه الرغبة، لذلك سوف تثبت يوم الأربعين وغير يوم الأربعين ويوم العيد وصبح وعصر ومن قرب ومن بعد وفي قبره وبعيدا عن قبره وهكذا. هذا واحد. الأمر الآخر ما ورد من نفس الزيارات، من نفس الأحاديث والروايات التي ورد فيها كلمة زيارة الأربعين، وقد ذكرنا أولا ما روي عن الإمام العسكري سلام الله عليه، واللي فيها أن علامات المؤمن خمس، واحد منها زيارة الأربعين. البعض هنا، وهذا اللي قلت أنبه عليه بعد شوية، صار مكانها الآن، لما فلان يقول أنا سمعت زيد من الباحثين يقول أن هذه الرواية غير ثابتة، طيب تيجي تقول له غير ثابتة على أي مسلك، على رأي من؟ لأن هالرواية هذه هناك من يقول بأنها أصلا قضية الزيارات والأدعية أصلا لا تحتاج إلى نظر في الأسانيد، أصلا ما تحتاج، حتى واحد يقول سندها ضعيف أو سندها مو ضعيف، ما تحتاج أصلا، لا تحتاج الروايات الواردة في أمور الزيارات والأدعية لا تحتاج إلى ملاحظة السند. طيب فإذا كان هالشكل هذا مسلك، شنو بعد تقول ثابت ومو ثابت؟ هذا واحد. اثنين، البعض الآخر يقول يكفي أن تكون مشهورة بنحو من الأنحاء عند الفقهاء، ولو لورودها مثلا في كتابين مثل كتب شيخ الطائفة الطوسي على سبيل المثال، هذا يكفي لأن يعتمد عليها ويستند إليها. ذاك الشخص لا يرى ثبوتها، هذا الشخص اللي أنت تقلده يقول لك لا، هذا كافي في أن تكون معتبرة. ونفس الكلام سيأتي في رواية بعد قليل سنشير إليها، هي رواية صفوان ابن مهران الجمال اللي فيها عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال تقول في يوم الأربعين حين تزور الحسين السلام على ولي الله وابن وليه. زين، هذه الرواية مثلا أكو عندنا من الفقهاء المعاصرين من المراجع يقول سندها معتبر تام السند، نفس الرجال ثقات نظرا لاتباعه هو منهج خاص، عالم آخر يجي يقول أنه هذه الرواية مشهورة ومعروفة بين الفقهاء، وهل مقدار هذا يكفي للاستدلال بها؟ واحد ثالث كما ذكرنا يقول لا نحتاج أصلا إلى قضية البحث في السند، واحد رابع يقول هي ثابتة بقاعدة التسامح في أدلة السنن وهي تثبت الاستحباب. فأنا أريد بس أبين أن هذا المنهج منهج غلط، عندما يأتي إنسان يشوف زيد من الناس قال أن هذه الرواية مو ثابتة، هذا الأمر غير تام، غير تام على منهج من؟ على رأي من؟ على أي مسلك؟ طيب المسلك الذي مرجعي يتبعه يقول هذه رواية تامة ويفتي بالاستحباب بناء على ذلك. نجي إلى قضية نفس زيارة الأربعين الواردة في رواية الإمام العسكري سلام الله عليه، البعض قال أنه صحيح هذه واردة زيارة الأربعين، طيب لكن هنا المقصود هو أربعين مؤمن، فإذا لا تدل على زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام. والجواب من جهات متعددة، جهة الأولى أن نفس كلمة الأربعين مو أربعين، هذه الأل يسمونها الفقهاء والنحاة أل العهد، يعني بينك وبين شخص كلام حول رجال فتقول له ترى الرجال إجا، الرجال مو أي رجال وإنما الرجال اللي شنو اللي كنا نتحدث عنه، تقول له واحد من روح المجلس، مو أي مجلس وإنما المجلس اللي في ذهنكم أن تروحوا، هاي يسمونها أل العهد. زيارة الأربعين يعني التي هي معهودة عند الناس، طيب، ولم يعهد لا في تراثنا نحن الإمامية ولا في غير تراثنا الإمامية أن هناك تأكيدا على زيارة أربعين مؤمن. موقف أكو عندنا الدعاء في صلاة الليل لأربعين مؤمنا، وهناك ما يقول الدعاء للأربعين وإنما يخصصها وأن تدعو لأربعين مؤمنا، عندنا الدعاء لأربعين مؤمن، عندنا الله يطول أعماركم إن شاء الله في خير وعافية وإيمان، إذا توفي الإنسان يستحب أن يكتب على كفنه أربعون مؤمنا يشهدون له بالصلاح. أما زيارة أربعين مؤمن ما عندنا، لا على مستوى الأحاديث ولا على مستوى الممارسة. الآن أنتوا ناس لعل بعضكم مثلا عمره 60 سنة 65 سنة 70 سنة، الله يطول هذه الأعمار في خير وعافية، هل سمعتم قصة عن عالم من العلماء في تاريخكم هذا الطويل أنه كان يزور 40 مؤمن؟ لا أنت سمعت ولا أنا سمعت ولا غيرنا سمع. ممكن تقول كان فلان كثير الزيارة لإخوانه المؤمنين، لكن تخصيص 40 ماكو، خصوصا وأن الرواية هذه تعتبر 40 زيارة 40 من مختصات الإمامية، علامات المؤمن هذه بس عند الإمامية، تعفير الجبين يعني السجود على الأرض أو على التربة، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقط عند الإمامية. تلاحظ بعض المذاهب يجهر بكل السورة لكن البسملة يخافت بها، هذا عنوان من العناوين خاص بهم، تختم باليمين في بعض كتب المذاهب الأخرى يقول الروايات تدل على استحباب التختم باليمين، لكن لأنه اتخذه الجماعة الكذائية سنة فإحنا لازم نخلي على اليسار. فعلا هذا موجود هالكلام. طيب الجهر بسم الله الرحمن، صلاة 51 بهذه الكيفية التي عندنا 17 فريضة و34 نافلة 51 أيضا من مختصات الإمامية، فلازم يكون زيارة الأربعين بمقتضى السياق شنو؟ لازم تكون أيضا من مختصات الإمامية اللي ما يسويها غيرهم. وزيارة أربعين مؤمن على فرض أن المعنى هو هكذا يسووها، لا تمتنع على سائر المذاهب، لكن زيارة الأربعين ما يسووها إلا الإمامية. فأولا نفس كلمة زيارة فيها إشارة، صارت من العرف الخاص في زيارة المعصومين عليهم السلام. نفس كلمة الأربعين فيها عهد، كلمة العهدية. أيضا سياق الرواية نظرا لأنها مختصات الإمامية فلا تناسب أن تكون زيارة أربعين مؤمن، لأن زيارة أربعين مؤمن مو خاص بالإمامية، وإنما زيارة أربعين الحسين عليه السلام هي من مختصات الإمامية. طيب وبالتالي هذا التشكيك في دلالتها على زيارة الأربعين ليس مما ينبغي. نجي إلى الرواية الثانية، بعضهم قال كما ذكرنا أنه هذه مثلا غير ثابتة من الناحية السندية. نعم على مسلك خاص هو مسلك المرحوم السيد الخوئي غير ثابتة، مع أنه ينقل عنه السيد الخوئي أنه هو بنفسه كان يذهب لزيارة الأربعين ويتبرك بذلك. وأساسا يعني مؤرخ أن العلماء من زمان المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه صاحب المستدرك، يعني سنة 1320 حسب ما ذكروا، كان هو المحدث النوري يسجل له أنه كان يذهب إلى كربلاء ماشيا، مو قضية يزور الأربعين، يزور غير أنه يذهب ماشيا. هو بين الطلبة حسب ما نقلوا، يعني الآن احنا في 1440 من 1320 حسب ما ذكروا، المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه هو كان يذهب ماشيا ويحرض طلابه ومن حوله على الذهاب ماشيا. وهذا غير قضية الزيارة، زيارة من الممكن أن واحد يروح على الدابة، من الممكن أن يروح واحد بالسيارة، لكن قضية المشي في وسط العلماء يذكر أن المحدث النوري رحمه الله أشاعها إشاعة كبيرة. وإلا أصل الذهاب إلى الزيارة مذكور هذا القرطبي من مفسري العامة، أصله أندلسي وعاش في مصر في المنيا بمصر، متوفى سنة 671 هجرية، يعني قبل زمان العلامة الحلي، عند كتاب اسمه التذكرة بأحوال الموتى ومنازل الآخرة، يذكر فيها عند الحديث عن موضوع رأس الحسين وين، يجيب النظريات ويقول وفي 20 من صفر رد رأس الحسين إلى كربلاء من الشام، ولذلك يقوم الشيعة بزيارة كربلاء لهذه المناسبة. هذا من سنة 671 هجرية يتحدث عن، مو بدأت ذاك الوقت، وإنما هذا شاهد واصله الخبر هو في مصر أو في الأندلس، يعني هو ليس عراقيا ولم يأتي إلى كربلاء، ولكن سواء كان في الأندلس كما هو في فترة من الفترات أو في مصر، الأمر كان شائعا ومعروفا أن الشيعة يذهبون إلى زيارة الحسين في 20 من صفر لمناسبة الحاق الرأس بالجسد. فالشاهد أنه لما احنا نجي نقول هذه الرواية غير ثابتة على مسلك من؟ مسلك المرجع اللي أنا أقلده؟ لا يقول بذلك. المرجع الذي تقلده ربما يقول بأنها بسند معتبر. هذه الرواية بالذات مالت رواية صفوان اللي هي أوضح، إذا ذيك فيها كلام على سالفة 40 مؤمن أو لا هذه تقول في زيارته في يوم 40 السلام على ولي الله وابن وليه، بعد ما فيها مجال للتأويل ولا التمحل. وهذه بعضهم يصفها بأنها بسند معتبر، وغيره ذلك يصفه بأنها مشهورة بين الفقهاء، بعض الآخر يقول معتبرة عندنا وعند مشهور الفقهاء. طيب، فهذه أيضا من الروايات التي يستشهد بها على هذه الزيارة. وبالإضافة إلى ما ذكرناه من العمومات الموجودة التي تشير إلى شدة استحباب زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لو فرضنا أنه حتى هذه تعثرت، هل هناك محذور في أن يختار يوم من الأيام؟ انت قل لك الحديث اي وقت تريد الزور زور، مستحب مطلوب منك. لو فرضنا ان اناسا اتفقوا على يوم من الايام، طيب، فهل هناك محذور في ان يكون هذا اليوم يزار فيه الامام الحسين لمناسبة تاريخية معينة؟ لا محذور في ذلك، بل حتى الذي يقول أنه غير ثابت، افترض مثل مسلك سيد الخوئي رحمه الله، يقول سيد الخوئي هذه الزيارة سندها غير تام. 1-2 أيضا قاعدة التسامح لا تثبت الاستحباب، هذا من الناحية العلمية، كما قلنا وإن ذكر أن هؤلاء العلماء هم من يبادر إلى الذهاب. لو فرضنا هذا، فإن في قاعدة التسامح أكو باب، وهو أن الإنسان لو أتى بهذا العمل لأنه قد ورد فيه خبر ولو ضعيف، رواية ولو ضعيفة، طيب، جاءت من طريق من الطرق لا نعلم صحيح لو مو صحيح، لو عمل الإنسان على طبق تلك الرواية وذهب إلى الزيارة يؤتى الثواب الموعود وإن لم يكن هذا الخبر صحيحا. عندنا روايات متعددة عن نبينا محمد، حاصلها أنه من بلغه ثواب على عمل، من بلغه ثواب على عمل من رسول الله صلى الله عليه وآله فعمله ابتغاء ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن رسول الله قد قاله. مثلا عندنا من الروايات من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل ذكر شجرة في الجنة. سبحان الله شجرة، الحمد لله شجرة، لا إله إلا الله شجرة، الله أكبر شجرة، يعني أنت صار عندك ملك الآن في الجنة. طيب، يفترض الإنسان المالك وما يحال بينه وبين ملكه. طيب زين، هذه الرواية لنفترض سمعنا أن النبي قالها، إجينا وظلينا نسبح بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كثيرا، زرعنا لنا في رأينا شجر كثير، جينا يوم القيامة قال لنا هذه الرواية النبي ما قالها، النبي ما قالها الرواية هذه، واحد قالها الشكل حتى يشوق الناس إلى مثلا كثرة التسبيح والتهليل والذكر. تروح علي أنا هذه كل هالجهود؟ قل لا، يعطى نفس الثواب الذي وعد به. هالأشجار تبقى إلى حتى لو لم يكن في الواقع أن النبي لم يقل هذه الرواية ولم يتحدث عن هذا الثواب، يعطى هذا الثواب الموعود حتى لو لم يكن النبي قد قاله. الآن لنفترض هذا الشيء، أن روايات واردة في الوعد بالثواب على زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وخصوصا في يوم الأربعين. لنفترض يوم القيامة فرضا أنه تبين هذه الروايات مو تامة، ما تروح على الإنسان، يؤتى الثواب وإن لم يكن المعصوم قد قال ذلك حقا. فلا معنى إذن للإعاقة في هذا الجانب باعتبار أن هذه الرواية لم تثبت وذاك إله معنى آخر وإلى آخره. أضف إلى ذلك هناك عناوين ثانوية لازم الفقيه والمثقف والعالم والعارف يلاحظها. الآن أوضح مظهر لعزة آل محمد هو هذه الزيارة الأربعينية. أوضح مظهر من مظاهر استجابة الخلائق للإمام الحسين عليه السلام في هذه الزيارة الأربعينية. لو لم تكن عندنا وما عندنا أي رواية حولها وقدرنا أن نجمع الناس كان لازم نسوي هذا الشيء، فكيف إذا كانت هناك روايات وممارسات؟ يعني شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا يمارسون هذا الأمر، مش اليوم وأمس. قلت لك أنا الآن هذا 120 سنة فقط فئة صنف وهي طلاب الحوزة يمشون. هذا يختلف عن سائر الناس أولا، ويختلف عن أصل زيارة الأربعين. هذا خاص، عالم يترك درسه ويذهب مشيا إلى كربلاء من النجف 80 كيلو تقريبا. طيب، وهذا عمرها الآن، عمر هذه الممارسة حوالي قرن من الزمان، ويذكر إن هذا القرطبي أن الشيعة هكذا يصنعون. هذا قبل 700 سنة يتحدث لنا عن هذا الموضوع، وما يتحدث عن مثلا يومه أو أمسه، وإنما يتحدث عن سيرة كان عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام. إحنا لو ما كان عندنا هالمناسبة وقدرنا نسويها كان لازم نسويها، فكيف إذا كانت هذه الروايات وهذا التوجيه وهذه الفوائد والمنافع؟ موقف حقيقة من المواقف المهيبة والعظيمة التي تجسد نتيجة وثمرة نداءات الحسين عليه السلام، تحقق لنا معنى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تحقق لنا معنى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، تحقق لنا معنى ما ذكرته العقيلة زينب سلام الله عليها: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها، وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. جسد إلينا هالمعاني هذه في يوم من الأيام، تناظر وتضارع نداء إبراهيم في الحج. إبراهيم النبي عليه وعلى نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نادى في الحج بأمر الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وبالفعل هذا النداء تموج في الناس وأخذوا يستجيبون سنة بعد سنة، وفترة بعد أخرى، وها نحن نرى جموع الحجيج الهائلة. الحسين سلام الله عليه نادى في ذلك اليوم في كربلاء عصر يوم العاشر: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من ذاب يذب عن حرم الله؟ كان ينتظر بأبي وأمي نصيرا واحدا، مدافعا واحدا، بعد أن هوى الأصحاب شهداء فدائيين في سبيله، فكان يكرر النداء: ألا من ناصر؟ ألا من معين؟ ألا من مغيث؟ ألا من ذاب؟ وإذا بهذه الجموع مد البصر، ملايين، منهم الشيخ الكبير الهم الذي لو تركته في الأيام العادية لا يستطيع الحركة، فإذا بالحسين وحب الحسين وعشق الحسين يصنع في داخله معجزة يحركه هذه المسافات الطويلة. مرضى، نساء كبيرات في السن، أطفال صغار، كل هؤلاء يستجيبون لنداء ذلك اليوم: لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك. في الزيارة أنا وإنت نقرأ نقول: إحنا ما كنا محظوظين في ذلك الزمان أن نقف إلى جانبك أنصارا، فلم نستجب إلى ندائك، أخرنا عنك الزمان والأقدار، لكن إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي. أجبناك بقلوبنا يا سيدنا، أجبناك بأنفسنا، بضمائرنا، بدموعنا، بمواقفنا، ونسأل الله أن يثبت لنا قدم صدق معك ومع أصحابك يوم الورود. هذه المسيرة العظيمة التي جاءت لكي تنتصر للحسين عليه السلام، ولكي تسعف دمعات زينب العقيلة سلام الله عليها، ولكي تشاركها حضورها ذلك اليوم بعد أن كانت في الشام، مكثت بأبي وأمي أياما، أقامت المأتم، فقدت طفلة من أطفال الحسين ماتت على رأس أبيها، بكت ما شاء لها البكاء، رأت من زين العابدين ما رأت من الصبر والتحمل، حتى إذا انقلب الوضع على يزيد بن معاوية ورأى أن الأمر سينقلب عليه إذا بقي هؤلاء يبكون وينوحون ويعقدون المجالس، جاء إلى زين العابدين فقال له: يا ابن الحسين، إن أحببت المقام في الشام فعلت، وإن أحببت الرجوع إلى المدينة أرجعناك وأصلحنا أمرك، يعني مع آخرين. الإمام زين العابدين هو حجة الله، هو الإمام المفروض الطاعة، لكن يدري أن لزينب نصيبا في هذه الثورة، يدري أن لزينب موقعا، هي التي أكملت نهضة الحسين، فجاء إليها يستشيرها كما ذكر الذاكرون: عم زينب، هذا يزيد يقول إن أحببتم المقام في الشام فعلتم، وإن أحببتم الرجوع إلى المدينة جهزناكم. التفتت زينب كأني بها إلى زين العابدين: ما الذي عندي حتى أبقى في الشام؟ أنا ش عندي بالشام غير المرارة والألم والهضيمة؟ ما عندي إلا طفلة صغيرة. ما عندي إلا طفلة صغيرة من طفلات الحسين دفناها في تلك الخرابة، ولكن ما بقي عندي شيء يربطني بالشام، لماذا أبقى للشماتة أو للألم أو للهم أو للذكريات السيئة؟ هلم بنا نرجع عن هذه البلدة الظالمة أهلها. جهزت المحامل إهنانة، قالوا أنه كلف بهن النعمان ابن بشير، الآن إذا يخلي وياهم مثل زجر بن قيس أو شمر بن ذي الجوشن ماذا يكون بحالهن؟ يحتاجون إلى واحد أرق أحن قليلا، لأنهن قد رأين من المصائب ما تعجز عن حمله الجبال، ولذلك عين لهن النعمان ابن بشير شوية مسالم، حتى لقد ذكر بعض أرباب المنبر أنه كان يسير بهن الهوينا، إذا أحببنا الإسراع أسرع، وإذا أحببنا الإبطاء أبطأ، وإذا توقفت الإبل ابتعد بجنده بعيدا حتى تأخذ النساء راحتها. قال بعض أرباب الخبر زينب أرسلت إليه شيئا من الذهب مما بقي عنده، هذه مكافأة، هذه هدية على حسن المعاملة، كما نقل بعض أرباب المنبر. عندها لما رأى النعمان هذا قال: أو تريدون أن أسلبكن مرة أخرى؟ إن تنسلبت كفاية في يوم عاشوراء، وأخذت منكم حتى المقانع والأزر. الآن هذا الشيء، إلى أن وصلوا إلى قريب كربلاء لازم إما يتجهوا إلى جهة العراق أو يتجهوا إلى جهة المدينة، يجنبون يذهبون جنوبا. قال بعض أرباب الخبر هنا النعمان سأل زين العابدين: يا ابن الحسين، هذا طريق إلى المدينة وذاك طريق إلى العراق، أي الطريقين نسلك؟ شاور عمته زينب لما سمعت باسم كربلاء والعراق هاجت أحزانه، نادت: يا ابن أخي قل الدليل يمر بنا على مصارع قتلانا نجدد بهم عهدا. احنا طلعنا الآن 40 يوم لا نعلم ما الذي جرى على هذه القبور. عطف على جهة كربلاء، لما لاحت معالم كربلاء من بعيد تذكرت أوائل دخولها إلى كربلاء بحماية أخيها الحسين وأبي الفضل العباس وباقي الأصحاب، كأنها توجه نداء إلى من حضر: إحنا أيضا نسأل الزوار، نسأل الزوار ونسألهم الدعاء والزيارة. يا نازلين بك، يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. كأن الجواب عندك: ما غسلوا، ما غسلوا ولا لفوه يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء، عار تجول عليه الخيل، عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء. وصلت زينب إلى قرب القبور، وكان هناك جابر بن عبد الله كما يذكر شيخ الطائفة الطوسي في نفس اليوم.
قد زار الحسين سلام الله عليه. أنا وأبت نزور الحسين بما زاره جابر. السلام عليك يا ابن حليف التقوى وسليل أصحاب الكساء، أشهد أنك رضعت من ثدي الإيمان وفطبت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك. انت بعيد عنك القبر وانت ما مرتاح لنفسك، لماذا لست بثوار قبره؟ فكيف اذا كان على ارض الواقع هكذا، غير ان قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة في حياتك. وصل ركب النساء الى ارض المعركة، قال ارباب الخبر وقفت زينب على ناقتها تتلفت يمينا وشمالا، فقال لها زين العابدين: عم زينب أعلم عماذا تبحثين؟ ذاك قبر والدي الحسين.
ألقت بنفسها عليه تبثه أحزانها، جلت غايبة وهسا اجيت يا أخويا، جلت غايبة وهسا اجيت. خويا 40 ليلة فارقين، خويا تحت الثرى خويا لقيت. دق عيد تلقانا ونزل هالنساوين، يا نور عادي باب قبرك قل لي منين، والله لسوي لي لحد وياك يا حسين. تقعد تلقانا لو تظل اليوم المعاد. أقبل جابر على زين العابدين: أين أبوك الحسين وأين عمك العباس؟ كأني به يجيبه: والله يا جابر لو شفيت صاحب الصلاة مفضوخ راسه طايح بجانب المسند، جوده على اكتافه وضام الكبد مات، والطفل يا جابر نظرت بسهم مدحور. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما موتى المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.